بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على واسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: ما منعك أن تسجد الخطاب لإبليس لعنه الله لما امتنع من السجود لآدم عليه السلام، أي أي شيء صرفك وصدك عن السجود لما خلقت بيدي، أي باشرت خلقه بيدي من غير واسطة. وفي هذا تشريف وتكريم لآدم. قال قوله وقالت اليهود، اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح،
أي أن الله عز وجل قد اختص آدم عليه السلام بخلقه بيديه، وأنه لم يخلقه من صلب أحد، فكان من ماء مهين، هذا الذي اختص به. ولو أننا قلنا في هذا ما قاله البدع بقدرة أو كذا، لما كان لآدم عليه السلام ميزة على سائر أبنائه، لأن الجميع خلق بقدرة الله. ولو كان هذا المعنى هو الحق لكان قول الله عز وجل لإبليس لما خلقت بيدي، لكان لإبليس حجة، لأنه سيقول يا ربي وأنت خلقتني بقدرتك. لو كان المعنى خلقتني بقدر، خلقت آدم بقدرتي فاسجد له لأنني خلقته بقدرتي، لقال إبليس وأنت خلقتني بقدرتك. لكن هناك لآدم ما اختص به وهو خلق الله عز وجل له باليدين. ولهذا جاء في الحديث الصحيح في محاجز آدم وموسى أن موسى قال خلقك الله بيده، وجاء في حديث الشفاعة أن الناس يقول لآدم خلقك الله بيديه أو بيده. فدل هذا على أن آدم عليه السلام اختص بشيء ليس لأبنائه مشاركة لهم فيه. نعم.
ذكر المباشرة والمماسة يا شيخنا.
اي نعم نعم.
يعني
نعم يتوقف نعم عنه من باب إخبار.
قال قوله وقالت اليهود،
يعني نفي التحريف أنه قد يراد القدرة. نعم.
قوله وقالت اليهود، اليهود في الأصل من قولهم هدنا إليك، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم، وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازما لهم، وإن كان لم يكن فيه معنى المدح، وقيل سموا بذلك نسبة إلى يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. يد الله مغلولة يخبر تعالى عنهم بأنهم وصفوه بأنه بخيل كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، لا أنهم يعنون أن يده موثقة. غلت أيديهم، هذا رد عليهم من الله تعالى بما قالوه، ومقابلة لهم بما افتروه واختلقوه.
نعم، تقولون يد الله مغلولة غلت أيديه. نعم، يبقى هذا من باب المقابلة لهم بما قالوا. نعم.
وهكذا وقع لهم، فإن فيه من البخل والحسد الشيء الكثير، فلا ترى يهوديا إلا هو من أبخل خلق الله. ولعنوا بما قالوا معطوف على ما قبله، والباء سببية، أي أبعدوا من رحمة الله بسبب هذه المقالة.
نعم.
ثم رد عليهم سبحانه بقوله:
فاليهود هم من ينتقص الله عز وجل في باب الأسماء والصفات، ولهذا هم أساتذة الجهمية، ولهذا كان هذا التعطيل مأخوذا عن اليهود، وانتقاص الله عز وجل في صفاته هذا مأخوذ عن اليهود. نعم.
ثم رد عليهم سبحانه بقوله: بل يداه مبسوطتان، أي بل هو في غاية ما يكون من الجود والعطاء، فيداه مبسوطتان بذلك ينفق كيف يشاء. جملة مستأنفة مؤكدة لكمال جوده، فإنفاقه على ما تقتضيه مشيئته، فإن شاء وسع وإن شاء ضيق، فهو الباسط القابض على ما تقتضيه حكمته. الشاهد من الآيتين الكريمتين أن فيهما إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله وعظمته، ليست
ولا يمكن أبدا لأهل المجاز القائلين به أن يأتوا إلى اليدين المثنتين فيريدون عليها مجازهم، إنما قد يجوز المجاز على الواحد على المفرد على الجمع، أما التثنية لا، لأن التثنية خاص، المفرد قد يراد به الجنس. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني نعم الله، فقد يراد بذلك الجنس. والجمع يريد التأويل، قد يقال هذا باب تعظيم من باب كذا، أما التثنية فخاصة لا يمكن يراد بها غير ما ذكرت له، لا يمكن، التثنية خاصة لا يمكن يراد بالتثنية غير ظاهرها. فالتثنية كالأعداد كالأعيان، إذا نص على معين هذه خاصة، هذه خاصة لا يراد بها غير ما ذكرت له. لهذا تجدون كتب الأشاعرة التي تدرس في المدارس لا تأتي في باب إثبات تحريف اليدين بقول الله عز وجل لما خلقت بيدي أو بل يداه مبسوطتان، إنما يأتوني بي يد الله فوق أيديهم ولتصنع على عيني وهكذا، إنما يأتون بالنصوص لما خلقت بيدي ما يأتون به، بل يداه مبسوطتان لا، لأن لو قال بل يداه مبسوطتان واليد قدرة سوف يقال لهم قدرة ولا قدرتان، لأن الآية فيها التثنية، إذن يلزمكم بل قدرته، وهل الله عز وجل له قدرتان وما هما؟ لهذا يبتعدون عن هذا الإشكال، دائما لا يأتون بماذا؟ بالتثنية، لأن التثنية مفحمة ولا يمكن القول فيها بالمجاز أبدا. إنما إذا خرجنا خارج القرآن وكذا نجد أن الإفراد قد يرده مثل هذا، وأن الجمع قد يقال فيه التعظيم، أما التثنية فلا، أما التثنية فلا، نعم، لأن التثنية خاصة ومرادة، نعم.
ليست كيدي المخلوق، ليس كمثله شيء، وفي ذلك الرد على من نفى اليدين الحقيقيتين عن الله وزعم أن المراد باليد القدرة أو النعمة.
لا يكون نعمتان أو قدرتان، طب قدرتان هي قدرة واحدة ما هما، ونعمتان ما هما نعمتان، فإن نعم الله كثير، وأن تعدوا نعمة، قال وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمه كثيرة سبحانه وتعالى، وليست نعمتين فقط. لهذا التثنية خانقة، فإذا جاءك الأشعري بالآية التي فيها الإفراد أو كذا فأتيه بالتثنية فإنه لا يستطيع أن تزحزح، لأنك ستلزمه بهذا. فإذا قلت له بل يده مبسوطة تاني فقال لك اليد معنى القدرة في لغة العرب وكذا، نقول هذه اليد في لغة العرب المثنى نتحدك أن تأتي من لغة العرب ما يدل على ذلك، ويكون المراد بذلك غير هذا العدد الذي ذكرت فيه وهو التثنية، فالتثنية باب لا يقبل المجاز، نعم.
وهذا تأويل باطل وتحريف للقرآن الكريم، فالمراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة، إذ لو كان المراد باليد القدرة كما يقولون لبطل تخصيص آدم بخلقه بهما، فإن جميع المخلوقات حتى إبليس خلقت بقدرته، فأي مزية لآدم على إبليس في قوله لما خلقت بيديك، فكان يمكن لإبليس أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة.
نعم، إذا كان المراد بهما القدرة فإذا خلق الله عز وجل إبليس بالقدرة، فما مزية آدم على إبليس؟ نعم.
وأيضا لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله قدرتان، وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك، وأيضا لو كان المراد باليد النعمة لكان المعنى أنه خلق آدم بنعمتين، وهذا باطل، لأن نعم الله كثيرة لا تحصى وليست نعمتين فقط.
لكن اليد المطلقة تأتي بمعنى قدرة مع النعمة؟ نعم تأتي بقدرة والنعمة، نعم، هذه في لغة العرب، لكن على وجه ماذا؟ على وجه الإطلاق، ولهذا إذا أضيفت إلى معين أقول يد محمد فليست إلا اليد بالنسبة لمحمد الجارحة، التي هي صفة له يد محمد. لكن إذا أردنا نعمة لمحمد ما نقول يد محمد علي، إنما أقول لمحمد يد، عدنا إلى الإفراد، هو لمحمد يد علي. فرق بين يد محمد علي وبين لمحمد يد علي. اليد إذا أضفت إلى محمد فلا تكون إلى الجريح، يد محمد يد علي. لكن إذا أردت جميل محمد أقول لمحمد يد علي، لمحمد يد علي. فهو حينئذ تكون هذه اليد بمعنى النعمة. نعم نعم، قاعدة. أما التثنية إذا ذكرت اليد مثناه فلا تحتمل إلا اليدين الحقيقيتين، ولا يمكن أن يتسلط أهل المجاز إلى هذا الموضع، ولا يتسلط أهل المجاز إلى هذا الموضع. الثانية أنها إذا أضيفت إلى المعين فليس إلا أن تكون صفة له. ما أحد له يد علينا إلا كفأنه إلا أبا بكر له يد لا يكافئ بها إلا الله، له يد. نعم.
إثبات العينين لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله واصبر لحكم ربك فإنك
فاصبر هي واصبر صحيح
الطور
يا مكتوب أنا فاصبر لكن واصبر.
وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال العلامة الفوزان حفظه الله واصبر الصبر لغة الحبس والمن، فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط.
ومنها قتل هذه كذا صبرا. نعم.
وحبس الجوارح عن نطم الخدود وشق الجيوب لحكم ربك أي لقضائه الكوني والشرعي. فإنك بأعيننا
الحكم إذا أطلق أريد به الحكم الشرعي والحكم القدري، قد يطلق الحكم مراد به القدري الكوني وقد يطلق مراد به الشرعي. نعم.
فإنك بأعيننا أي بمرأة منا
الشرعي فيه الكوني والكوني قد يخلو من الشرعي. نعم.
فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وتحت حفظنا فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك.
نعم. فالشيخ هنا أول ولا ما أول؟
أول, أول.
فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وتحت حفظنا فلا تبالي بأذى الكفار فإنهم لا يصلون إليك. لكن هل هذا التأويل هو التأويل المحمود أو التأويل المذموم؟ التأويل المحمود الذي دل عليه الدليل مع إثبات الصفة بمرأة منا بأعيننا، بأعيننا إثبات الصفة يكون من قاعدة الإضافة، وإلا المعنى معنى السياق على ما قال الشيخ، معنى السياق على ما قال الشيخ. فهذا التأويل لا يمنع إثبات الصفة، ولهذا نحن لا نقول بأن بإطلاق بأن التأويل مردود، إنما نقول التحريف مردود وهو الوجه المردود في التأويل، وإلا التأويل منه المقبول ومنه المردود. فتأويل كذا بكذا يعني تفسيره هذا لا إشكال فيه، ليست الحساسية عندنا في لفظة التأويل، نقول هذا يقول بالتأويل هذا إذن على الباطل، لا، إنما التحريف. ولهذا أحسن شيخ الإسلام لما ذكر فقال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولم يقل من غير تأويل. وإذا أطلق أهل السنة هذا بعضهم فمراده التحريف، يعني إذا أطلق من غير تأويل المراد التأويل الباطل الذي لا دليل عليه. لكن نلاحظ أن الفرق بيننا وبين الأشاعرة، إذا قال أشعري قل في هذه الآية ماذا تقول تجري بعيننا، نقول له بمرأة منا وبحفظنا، يقول أنت مثلنا تماما، إذا ما الذي تنكر علينا؟ نقول إننا نثبت الصفة ونحن نؤول، فإن صعب عليه ذلك وقال كيف تثبت الصفة صفة العينين مع أنك تقول المعنى بمرأة، نقول المعنى بمرأة مع إثبات الصفة بدلالة الإضافة، فإن المضافة هنا لا يكون إلا صفة لأنه إضافة أعيان لا تنفصل بنفسها، لا تنفصل بنفسها، مثل ما أقول لك نقول له كذا، مثل ما أقول له قلبي معك، ما معنى؟ يقول يعني مثلا حرصك أو عنايتك أو كذا معي، نقول لكن لك قلب، فلا يصح أن يقول واحد قلبي معك إلا ولو قلب، ولهذا أنا ما أستطيع أن أقول قلب السيارة معك وقلب بيتي معك، لأن البيت ليس له قلب، إنما قلت قلبي معك، قلبي معك لأن لي قلبا، فلا يقول هذا إلا من هو محل لمثل هذا. أقول أنت في عيوني أو في عيني، معنى أنت في عيني يعني بمرأة مني وعناية وكذا، لكن لو لم يكن المحل قابلا للصفة ما صح هذا الإسناد، يبقى نقول أنت في عيني يعني بمرأة وحضر مع إثبات صفة العينين للقائل، لأنه لو لم يكن له عينان لما صحت الإضافة، فيكون هذا من إضافة العين التي لا تنفصل بنفسها. نعم صح صح، والكوني قد يخرج من الشرعي، يعني أنه في الشرعي يجتمع الحكمان وفي الكوني ينفرد، قد ينفرد غير الشرعي به، فالله عز وجل حكم وقضى بكل شيء يقع في الكون مرغوب أو غير مرغوب، فالمرغوب أمر به فيجتمع فيه الأمران، وغير المرغوب ينفرد به الكوني، أي وقع بقضاء الله لكن لم يأمر به الله، مثل الإرادة يعني، مثل الإرادة. نعم يعني السياق نثبت الصفة بالسياق، فتجري بعينها، محال أن تكون السفينة تجري بعين لا حقيقة، تجري الجريان في عين ليس حقيقة، إنما عينه سبحانه وتعالى حقيقية، يبقى السياق. نعم تمام، ففيه الكون أنه يقع منك، إذا وقع منك المطلوب هذا يبقى فيه كون ولا لا؟ الله قضى لك أن يقع منك، قضى لك أن يقع منك، فإذا اجتمع فيه الأمران، الشرعي أن الله أمر به، والكون أنه وقع منك، فهذا وقع بمراد الله عز وجل الكوني، ووقع الشرع باعتبار أن الله أمر به، مثل الإيمان يقع منك يبقى اجتمع فيه الأمران. طيب الكفر ما أمر الله عز وجل به، طيب ولكنه وقع من الواقع بإرادة الله ومشيئته وقضائه في الكون، الكون تنفرد المذموم ينفرد فيه الكون، والمحمود فيه الشرعي والكوني، فيه الكون باعتبار أنه ما وقع إلا بإرادة الله، وفيه الشرعي باعتبار أن الله أمر به. نعم.
قال قوله وحملناه أي نوح عليه السلام على ذات ألواح ودسر، أي على سفينة ذات أخشاب عريضة ومسامير شدت بها تلك الألواح، مفردها دسار، تجري بأعيننا أي بمنظر ومرأة منا وحفظ لها، جزاء لمن كان كفر، أي فعلنا بنوح عليه السلام وبقومه ما فعلنا من إنجائه وإغراقهم ثوابا لمن كفر به وجحد أمره وهو نوح عليه السلام.
طبعا الأشاعرة وكتبهم ما لا يجدون إشكالية في الاستدلال بنصوص العينين من القرآن على منهجهم، فسواء قال ورثنا على عيني أو فإنك بعيني أو كذا، فإنهم يقولون بلا إشكال، يعني ما في آية فيها بيان أن له عينين يعني مثنتين في ظاهرها، إنما بأعيننا على عيني بأعيننا، لكن لا يستدلون مثلا بنصوص السنة ويأتون بها، وإن ربكم ليس بأعور، ما يأتون بهذا. لو حجاب النور لو كشفه لحق الصبحات وجيما انتهى إليه بصاره من خلقه. نعم.
وقالوا ألقيت عليك محبة مني، الخطاب لموسى عليه السلام، أي وضعتها عليك فأحببتك وحببتك إلى خلقي، ولتصنع على عيني أي ولتربى وتغذى بمرأة مني، أراك وأحفظك.
شيخنا التعبير يعني عن موسى عليه السلام لما قال رسلان يعني عن أسية، قال لما رأته عاشقته.
نعم.
قال رسلان عن آسية لما
رسلان يقول يعني لما رأته عشقته
عاشقته
وحبته. هذا تعبير رسلاني ليس تعبير العلماء، لا تعبير ولا تعبير القرآن. أحبته قلت عليك محبة منه، لكن هو يأبى إلا أن يضع رأسه في كل شيء، لعبت به اللغة لعبا. نعم. مثل هذا هو درجة من درجات الحب، لكن في إطلاقه المعروف إنما يكون على غير المشروع غالبا، على غير المشروع. لا لا مش موسى، مش يوسف، موسى. نعم. بيتكلم على موضع موسى مع امرأة فرعون. نعم.
والشاهد من الآيات أن فيها إثبات العينين لله تعالى حقيقة على ما يليق به سبحانه، فقد نطق القرآن بلفظ العين مضافة إليه مفردة ومجموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم
كلهم يأتون بالإيه في القرآن سهل عندهم لأنها مفردة أو مجموعة، إنما في السنة المثناه. طيب مما يدل على التثنية،
وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، وذلك صريح بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر تعالى الله عنه.
نعم.
ولغة العرب جاءت بإفراد المضاف وتثنيته وجمعه بحسب أحوال المضاف إليه، فإن أضافوا الواحد المتصل إلى مفرد أفردوه، وإن أضافوا إلى جمع ظاهرا أو مضمرا فالأحسن جمعه مشاكلة لللفظ.
مشاكلة لللفظ مثل ما ذكرت أنت عن شيخ زيد.
نعم شيخ.
يعني أضافوا إلى جمع ظاهر أو مضمر. نعم.
كقوله سبحانه تجري بأعيننا، وكقوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وإن أضافوه إلى اسم مثنى فالأفصح في لغتهم جمعه كقوله فقد صغت قلوبكما، وإنما هما قلبان، فلا يلتبس على السامع قول المتكلم نراك بأعيننا ونأخذك بأيدينا، ولا يفهم منه بشر على وجه الأرض عيونا كثيرة على وجه واحد، والله أعلم.
نعم. طيب نكتب ورد في صحيح مسلم لفظة الشمال، لكن العلماء تكلموا فيها من جهة ثبوتها لفظا أو عدم ثبوتها. أما إثبات يد أخرى هذه ثبت بها النصوص الصحيح، وبيده الأخرى فهو له يدان، هذا نص دل على اليدين وبيده الأخرى، لكن هل نسمي اليد الأخرى شمال مع اتفاقنا على التسمية باليمين، لأنه جاء في النص وكلتا يدي ربي يمين وقال بيمينه، فهذا الاتفاق على تسمية اليمين، لكن هل نسمي الثانية، هل نسمي الأخرى شمالا أم لا؟ عند مسلم أنه قال بالشمال، ولكن بعض العلماء قال بأن هذه اللفظة فيها المخالفة للمنقول مما نقله الرواة من غير تعيين الشمال، ومنهم من أثبت، فعند من أثبت يقول بالشمال، لكن شمال لا نقص فيها، ليست كأي شمال. نعم. فلا تظن أنها شمال ناقصة باعتبار يمين، بل كلتا يدا ربي يمين أي من اليمن والبركة، فهما يدان يمين وشمال، لكن من جهة الصفة فهما كاملتان من اليمن والبركة. ومن قال بعدم حفظ اللفظة قال بأن كلتا يدا ربي يمين من جهة الإطلاق والمعنى، لفظ والمعنى، فالأمر يعني هذا سهل. نعم
ذكر شيخنا الشيخ الفوزان.
نعم
سند الجهمية.
سند
الجهمية سند رجل اليهود يعني.
نعم.
فقال أحمد بن أبي دؤاد أخذه عن بشر بن غياث المريسي.
لا هو جاب السند من أسفل شوي من أول بشر. نعم.
وبشر عن جهم بن صفوان والجهم عن الجعد والجعد عن بيان بن سمعان وبيان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وزوج أخته
الذي صحر النبي
وزوج ابنته.
نعم.
وطالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي.
نعم. وجاب من أول بشر سلسلة بشر لأن بشر وناشر المذهب أيضا من 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 أساتذته الذين نشروه بعد الجهم. نعم نعم. وما هي هذا من جهة لغة من جهة إطلاق مستعمل فإنهم لا يقولون ولهذا كان استعمال هذه المحبة مع الله ورسوله لا استعمال لعشق ما أحد يقول عشق الله ورسوله إنما استعمال المحبة فهذه في إطلاقها العام صارت تخص نوعا من المحبة لكن هي من درجاته من درجات المحبة الخلة والمحبة والعشق وكذا وغير ذلك لكن في التعبير عن في التعبير فإنها لا تستعمل إلا في الباب المحمود لا في الباب المذموم في الغالب يعني في الاستعمال إذا أطلقت فإنها تستعمل في باب المحظور والذي قال هذا الرجل عشق المرأة وهذه المرأة عشقت الرجل وإذا كان الزوج نقول أحبها هذا الغالب. نعم لما فلان مثلا له معشوقة أو عشيقة بخلاف له حبيبة ومحبوبة فمثل هذا ما يقال بالإطلاق لكن عندي تفصيل من جهة لغة قد يكون له وجه. نعم يخبر عنه بأنه شخص وأما صفة النفس فله سبحانه وتعالى نثبت صفة النفس تعلم ما في نفسه ولا علم ما في نفسك وهل نفسه ذاته هو يخبر عنه بالنفس والذات لكن هذه نفسه أو غيرها قولان للسلف منهم من قال بأن النفس الذات ومن من قال نفسه صفة أخرى غير الذات والذي عليه الجماهير أنهما واحد نفس الذات لكن نقول نخبر عن ليس بأن له نفسا كما أخبره عن نفسه ويحذركم الله نفسه أما شخص فمن باب الإخبار إشارة إلى الذات أيضا لا شخص أغير من الله كما جاء عند البخاري. نعم 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 هي درجة من هذه الدرجات لكن في إطلاقها إنما تكون في على الوجه الذي فيه المؤاخذة ولهذا لا تستعمل مع الله مع رسوله مع الدين أنا أعشق الشرع مثلا. نعم. ما يصلح عند الإطلاق ما يصلح تقول أحب عائشة. نعم.
قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى في شرح الطحاوية قال أن صفة المحبة والخلة ثبتت في النصوص أما غيرها من معاني المحبة إذا لم يجئ في الدليل فإنه لا يثبت لله عز وجل وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حبه لله عز وجل تعبيرا عن ذلك ويمثل العلماء على ذلك بلفظ العشق حيث أنه معلوم أن العشق محبة عظيمة استعمله الصوفية بأن فلانا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق ونحو ذلك من الكلمات التي يتداولونها والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة لكن هل يطلق على أن العبد يعشق الله أو أن الله عز وجل يعشق عبده هذا اللفظ لم يأتي به الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله عز وجل أو أن يقول العبد هذا عاشق أو هذا شهيد العشق الإلهي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة، أن العشق حتى في عرف أهل اللغة وعند العرب لا يخلو من تعدي، فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عشق فلا بد أن يكون ثم تعد معه، إما تعد على نفسه بالإيغال في هذه المحبة حتى العشق، وإما أنه يوصله العشق إلى التعدي على غيره. ومحبة الله عز وجل لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين، ومحبة العبد لربه عز وجل مبنية على تعظيم الله عز وجل وعلى توقيره سبحانه وتعالى. فلفظ العشق لما كان غير وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يشعر بالتعدي إما على النفس أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب جل جلاله أو من العبد على ربه سبحانه وتعالى.
وعلى هذا النحو لو كان على هذا التفصيل بأن العشق لا يخلو من نوع تعدي فإنه حتى لو استعمل بين المؤمنين فيقال هذا أخي عشق أخاه لكن يحب أخاه، ولهذا جاءت النصوص ليست فقط فيما بين العبد وربه ولا ما يكون من الرب للعبد، مثل إن الله يحب التوابين، الله يحب المتطهرين، يعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، بخلاف هذا بين العبد وبين الرب بين المؤمنين، وجاءت يحبه في الله في حديث أنس في الصحيحين الرجل يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وقال إني أحبه في الله، وهكذا. هذا المستعمل بين المؤمنين بعضهم البعض ولو استعمل عشق. ولهذا ما نقول إنما عشقت موسى امرأة فرعون، نقول عشقت موسى إنما أحبته كما قال الله سبحانه وتعالى وألقيت عليك محبة مني، فهنا نقول أحبته وما نقول عشقته لأنه لا يخلو هذا من نوع تعدي. نعم.
هل يقال يا شيخنا يعني
ولهذا صار حتى في العرف كما كنا في العرف العامة إنما يذكر هذا العشق في ماذا؟ فيما فيه تعدي، وهو الذي يكون من حب متجاوز فيه، فلا تعبر أنت للناس. النبي سئل كما عند البخاري من أحب الناس إليك قال عائشة، أنت الآن تقول أنا أعشق زوجتي، تقول مثلا أحب زوجتي، حتى في العرف هذا لو يعني تستعمل لفظة المحبة لأنها لفظة مستهجنة، إذا قيلت هي لفظة مستهجنة عنده، لكن إذا عرف أنها في اللغة حتى في اللغة أنها لا تخلو من نوع تعد دعم هذا. نعم نعم. ولهذا العشق تجد عند الصوفية تعبيرات الصوفية. نعم. ما تجد تعبيرات العلماء.
الحمد لله من مقامات الإيمان القلبية والأكوان الإيمانية حب الله سبحانه وتعالى. فقد منح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أنه يحبون ويحبونه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الذي ورد في القرآن والسنة لفظ المحبة كذلك العبادة التي أمر الله بها جميع الناس حقيقة كمال الذل والتعظيم والتعظيم وكمال الحب، فأكمل الناس عبودية لله أجمله محبة في النفس. أما لفظ العشق فلم يرد في القرآن ولا في الحديث، وإنما يكتب الجهل في الله من الفلاسفة والصوفية، فإن من عبارات الفلاسفة عن الله عشق وعاشق ومعشوق، ومن عبارات الصوفية أن يقول أحدهم إنه عاشق لله. وهذا
ماذا عبارة الصوفية يقول إنه يقول من عبارات الصوفية أنه يقول إنه عاشق لله. نعم.
وهذا لفظ مبتدع لا يجوز التعبير به عن محبة الله. محبة الله أولا أنه لم يرد في شيء من النصوص، والثاني أنه يدل على الحب المفرط الذي دافعه الشرع. إذن العشق إنما يليق ويعبر فيه
يعني إذا لا يخلو من نوع تعدي، هذه العلة لأنه بين الله ورسوله قد يقول هذا لم يرد. طيب وبين الناس بعضهم ببعض على الوجه العام والمطلق العام، فإنه حتى لا يستعمل في مثل هذا. لماذا؟ لأنه فيه نوع تعدي. نعم. ولهذا صار عرفا عند الناس أنه قال هذا رجل عشق امرأة ما يمكن أن تكون زوجته، معروف عشق امرأة يعني تعدى في هذه المحبة فأحب امرأة لا يحل له أن يتعلق بها. نعم. فإن قيل أليس المرأة قد تحب الرجل في الله، يعني تحب لكونه صالحا في قومه وكذا، محبة في الله، يقال محبة في الله، ما يقال عشقته في الله، ما يقال عشقته في الله. نعم.
إذا العشق إنما يليق ويعبر به عن الحب الذي يكون بين بعض الناس وبعض، أكثر ما يستعمل في الحب الذي بين رجل وامرأة، إذن فلا يجوز استعمال هذه اللفظة في حب العبد.
لكن حتى فيما يكون بين الناس بعضهم ببعض فهناك المشروع فيعبر عنه بالحب كما جاءت النصوص أيضا. النصوص ليس فيها أخ عشق أخا في الله أبدا، كلها فيها المحبة، المحبة الإيمانية، وليست تستعمل فيها العشق. أيضا نفس المورد في النهي عن استعمال فيما بين عبد وبين ربي سبحانه وتعالى، وإن كان هذا أشد لا شك، لكن قد يستعمل بين الرجل والمرأة في المورد الخاص الذي يكون بينه وبينها فقط، فمثل هذا يسامح فيه ما لا يسامح في غيره. لكن إن جئت أمام الناس تقول مثلا امرأتي عشيقتي، هل يقال هذا؟ هذا يستقبح، لأنه في نوع من في نوع تعد، وأيضا هذا يلفظه العرف. أما إذا كان بين الإنسان وبين زوجته في المورد الخاص، في المورد الخاص هذا فيه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. نعم.